بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة.
آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، حضورنا الأعزاء، نرحب بكم أجمل ترحيب في ليلة من ليالي الخير والأنس في هذا اللقاء المفتوح لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على شرف سمو الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة. هذا اللقاء الذي يحمل في طياته الخير والبركة، نرحب بكم مرة أخرى ونقول إن تجشمكم الحضور ومشاركتكم لنا في هذا اللقاء وحضوركم إلى هذا المكان لدليل على تقدير الدعوة وأهلها والاستجابة والتكريم لهذه الدعوة، ممثلة في مركز الدعوة والإرشاد بجدة الذي تحمل مسؤولية الدعوة والإرشاد. وتعلمون عظم هذه المسؤولية في بلد معطاء فاض بالخير والبركة وعما نفعه الجميع، عما نفعه العالمين برسالة سيد المرسلين. نرحب بكم مرة أخرى ونقدر لكم هذا الحضور، ولعلنا أن نفتتح هذا اللقاء بكلمة أهل الدعوة وأصحاب الدعوة يقدمها فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحكمي مدير مركز الدعوة والإرشاد بجدة، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل أن وفق ويسر لهذا اللقاء مع والدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على شرف صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، فأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مركز الدعوة والإرشاد بجدة وكل العاملين في الدعوة إلى الله بمدينة جدة، يسرني أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب وأشكر لكم إجابتكم الكريمة لدعوتنا وحضور هذا اللقاء. إن فرحتنا بوجودكم جميعا لغامرة، وإن أملنا لكبير في أن يحقق المولى عز وجل الخير والفلاح لهذه المدينة على أيدي المخلصين من أبناء هذا البلد الحبيب ومن أبناء هذه المدينة العريقة. أيها الإخوة الكرام، إن حضورنا لهذا المكان هو للتعاون على البر والتقوى والمذاكرة في الواجب الملقى علينا كلا في موقعه ومكان ولايته ومجال مسؤوليته وفيما استرعاه الله عز وجل من أمور المسلمين. إن مثل هذه المجالس والاجتماعات الطيبة الزاكية التي لا يراد بها إلا وجه الله عز وجل من المجالس التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ملائكة الرحمن تحف بالمجتمعين فيها وتغشاهم رحمة الله، وأنه سبحانه وتعالى يذكرهم في من عنده، فهنيئا لكم اجتماعكم هذا. أيها الإخوة الكرام، قبل أن أترك هذا المكان أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة مكة بالنيابة على ما قدمه للمركز من دعم وتأييد، وما ذلك بغريب على من ولاه الله أمر هذه الديار التي قامت على نشر عقيدة التوحيد وإقامة دين الله عز وجل. ولا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء على تفضله بالحضور والمشاركة في هذا اللقاء، وأشكر لكم أيضا حضوركم جزاكم الله خيرا. أما والدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فلا نملك إلا أن نقول له جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وختاما أكرر لكم جميعا شكرنا وتقديرنا، وحللتم أهلا ووطئتم سهلا، والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك، بارك الله فيك.
يقول الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فجعل الله تبارك وتعالى كتابه آيات بينات في صدور العلماء. هذا الثناء والمدح من الله تبارك وتعالى للعلماء، وهذه منقبة ومسخرة لا تكون لغيرهم. في الدقائق القادمة أيها الإخوة سنعقر أسماعنا بحديث مع العلماء الأجلاء الفضلاء الذين شاركونا هذا الموسم وهذا اللقاء. وليس بغريب على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله أن يستجيب لمثل هذه اللقاءات فيشارك فيها بكلمة لعلها أن تفيدنا وتعود علينا بالنفع جميعا. فليتفضل، جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، ويصلي ويسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الخميس 26 من شهر رجب عام 1401، أن ألتقي بكم في هذا المكان تلبية لدعوة التوعية الإسلامية في جدة، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا موفقا. أيها الإخوة، إنني أشكر لمركز التوعية أن أتاح لي هذه الفرصة، وأشكر سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على موافقتي على هذه الفكرة التي طرحها المركز، كما أشكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود على حضوره في هذا اللقاء، لأنه لا شك أن في حضوره فائدة كبيرة، حيث يلتقي ولاة الأمر من النوعين العلماء والأمراء في مثل هذه المجالس. ولا يخفى علينا جميعا أن الدين الإسلامي كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو النصيحة، النصيحة لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأئمة المسلمين نوعان: أئمة في البيان والعلم، وأئمة في السلطان والتنفيذ، وعلى كل منهما مسؤوليته. فعلى أهل العلم أن يبينوا ما وهبهم الله تعالى من العلم، وأن لا يكتموا شيئا مما أنزله الله وبلغه علمهم. وعلى ولاة الأمور، بل وعلى النوع الثاني من الأئمة، أئمة التنفيذ والسلطة، أن يستعينوا بالله عز وجل، وأن يكونوا مع إخوانهم من الأئمة من النوع الأول. ولا شك أنه إذا التقى أئمة المسلمين في العلم والبيان وأئمة المسلمين في التنفيذ والسلطان، لا شك أنه سيحصل خير كثير للمجتمع. وإن لقاءنا هذا في هذه الليلة كما سمعت قد جمع نخبة صالحة ونخبة ذات أمر في حقول شتى من شؤون الدولة والشؤون العامة، وهذا يقتضي منا أن نحرص على إيصال ما يلزمنا إيصاله لهؤلاء الإخوة. فأقول إن كل منا مسؤول عن نفسه وعن أهله وعن من ولاهم الله عليه ممن هم تحت إدارته أو رئاسته، ومسؤول عن المجتمع كله. والواجب علينا أن نكون يدا واحدة نجتمع بين حين وآخر لندرس أوضاع المسلمين في بلادنا هذه، وإذا أمكن أن ندرس أوضاع المسلمين في البلاد الأخرى فهذا طيب، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا في أي مكان من الأرض. ومثل المسلمين في توادهم وتراحمهم ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأنا كغيري لا أشك أنه يوجد خطأ من خاصة الناس وعامة الناس، ولكن هذا الخطأ هل يسوغ لنا أن نتخذ منه سلاحا يرمي به بعضنا بعضا، أم أن الواجب إذا رأينا خطأ أن يتصل بعضنا ببعض بطرق سرية لا تنكشف إلا لمن أراد أن يتكلم مع مخاطبه حتى يكون ذلك أدعى للقبول وأنجح للمسألة وأبعد عن البلبلة التي قد يطير بها من لا يريد النصح للمجتمع، من يريد التفريق بين ولاة الأمور ولاة البيان وولاة السلطان، بل إنه قد يوجد من بعض الناس من يريد أن يفرق بين العلماء في الفقه والدين حتى تبقى هذه البلاد وليس لها أحد يرجع إليه. لأننا إذا لم نثق بعلمائنا ولم نثق بولاة أمورنا فبمن نثق؟ إذا لم نرجع إلى علمائنا فإلى من نرجع؟ أنرجع إلى أناس لا يعرفون من فقه الله من فقه الشريعة شيئا؟ أنرجع إلى أناس قد يغبطون ولاة الأمور ولاة السلطان على ما هم فيه من أجل أن يشوشوا ويعكروا الصفو؟ إن هذا أمر يجب أن نخلص لله تعالى فيه، وأن ننصح لإخواننا المسلمين عموما وللخاصة أيضا خصوصا، حتى يزول عنا ما نجده في وقتنا الحاضر. أنا أقول هذا الخطأ يمكن أن نتدارك باتصال بعضنا ببعض ودراسة الأمر. قد أتصور أن هذا الشخص مخطئ في مقاله أو في فعله، ولكني إذا اتصلت به وتفاهمت معه وجدت أن الصواب معه، أليس كذلك؟ قد يكون هذا الرجل في تصرفه في نظري مصيبا، ولكني عندما أتأمل أجده مخطئا، وحينئذ يجب علي أن أنصح وأن أتكلم معه وأبين له الحق. وغالب الناس ولا سيما الذين يريدون الخير لأنفسهم ولمن كانوا رعاة عليه سوف يتجهون اتجاها سليما إذا بين لهم الأمر، لكن المشكل أن الأمر قد يخفى على المسؤولين، إما واقعا بمعنى أنهم لا يحسون به ولا يبلغهم، وإما حكما شرعيا بمعنى أنهم لا يعرفون حكم الله في هذه المسألة ويحصل بذلك الخلل أو الخطأ أو الإشاعة السيئة. ولكننا إذا صدقنا مع المسؤولين من علماء وأمراء وبلغناهم ما ينبغي أن نبلغهم إياه وبينا لهم الحكم وكنا بذلك ناصحين لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، فسيكون الخير الكثير. وأرجو أن يكون هذا اللقاء نواة لهذا الأمر لتدارس ما ينبغي أن يدرس، إما عن طريق مفتوح أو عن طريق يكون له موضع آخر تبحث فيه هذه الأمور المشكلة حتى يزول الإشكال ويحصل الخير. وأخيرا أسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا موفقا، وأن يجزي الإخوان الحاضرين والمشجعين خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى تصلنا أسئلتكم واستفساراتكم، وقبل أن نفتح باب الحوار واللقاء المفتوح عبر الأوراق والأسئلة التي تصل إلينا مكتوبة، فإننا نستفتح هذا اللقاء بكلمة نسمعها من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وكلنا ذلك الرجل المتعطش لهذه الكلمة، المتأمل في معانيها، المنتظر للاستفادة منها. نسأل الله أن ينفعنا بها فجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على نبه من هذا اللقاء بإخوة في الله للتناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. ومعلوم أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، ولم يخلقهم سدى ولا عبثا ولا باطلا، ولكنه خلقهم ليعبدوه ويعظموه وينقادوا لشرعه ويقفوا عند حدوده، ووعدهم على ذلك في الدنيا النصر والتأييد والمغفرة وصلاح الأمور والأمن في الأوطان والهداية إلى الخير، ووعدهم في الآخرة جزيل الثواب وعظيم النعيم. يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقه ليعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو سبحانه خلق الخلق العبادة، والعبادة هي طاعة الله ورسوله، ورأسها توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وترك ما نهى عنه من الشرك والسعي معه. سمى الله طاعته وتوحيد عباده، لأن العبادة هي ذل وخضوع في لغة العرب، ولهذا يقول: طريق معبد مذلل قد رأته الأقدام، ويقول: بعير معبد مذلل قد رحل وشد عليه. فالعباد هي طاعة الله ورسوله بخضوع وذل وانكسار، يرجو العبد رحمة ربه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. وأصلها وأساسها توحيد الله والإخلاص له في جميع عباده، في دعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير هذا من العباده، كله لله وحده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله معنى لا معبود حق إلا الله، فيتم في العبادة بحق غير الله وتثبتها بالحق لله وحده. فجميع معبودات من دون الله من أصنام أو أشجار أو قبور أو ملائكة أو أنبياء أو غير ذلك كله معبود من باطل، والمعبود الحق هو الله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا هو من الكلمة لا إله إلا الله، معناها توحيد الله والإخلاص له، واعتقاد أن العبادة حق وهي الإلهية وحده جل وعلا لا شريك له في ذلك، وترك الإشراك به سبحانه وتعالى مع الشهادة بأن محمد عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هو خاتم الأنبياء وأفضلهم، مع الإيمان أيضا بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون، ومن ذلك الإيمان بالرسل جميعا والتصديق بما أخبر الله به ورسوله في أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء، كله داخل في الإيمان بالله ورسوله. هذا هو أصل الدين وأساس الإيمان، بأن الله معبودك الحق وإلهك، والإيمان بمحمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء تجب طاعته والإيمان به، والسير على منهاجه مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. لا بد من الإيمان بما أخبر الله به ورسوله، فعلى كل مكلف أن يؤمن بالله ورسوله وأن ينقاد لشرع الله وأن يخص الله بالعبادة دون كل ما سواه، وأن يحذر ما نهى الله عنه من قول وعمل وعقيد. هذا هو دين الله وهذا هو الإسلام. والله يقول سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الإسلام، والانقياد لله والعبادة لله والانقياد لشرعه وترك ما نهى عنه. فأصل ذلك توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، عن إيمان بالله ورسوله وعن إيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، فيؤدي العبد ما وجب الله عليه وينتهي ما حرم الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه ويقف عند حدود الله، عن إيمان وصدق وإخلاص ورغبة ورهبة، كما قال تعالى عن عباده الصالحين من الأنبياء والأخيار: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فعلى جميع المكلفين من جن وإنس أن يعبدوا الله وحده، يعني خلقوا لذلك، وأن ينقادوا لشرع الله، وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه، وأن يتناصحوا فالدين النصيحة، وأن يتعاونوا بالبر والتقوى كما قال عز وجل: وتعاونوا بالبر والتقوى. والبر والتقوى طاعة الله ورسوله وترك ما حرم الله ورسوله، هذا هو البر والتقوى. وعلى رأس ذلك توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وترك الإشراك به وترك كل ما نهى الله عنه. ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، والبقية خاسرون. فجميع العباد من جن وإنس لا نجاح لهم ولا ربح ولا سعادة إلا بالإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح وأداء فرائض الله وترك محارم الله، ثم التواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى، ثم التواصي بالصبر، ويدخل في ذلك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كله داخل التواصي بالحق. وعلى الإنسان أن يعرف قدر هذه النعمة التي خلق لها، أنها نعمة عظيمة، أعظم نعمة وأكبر نعمة نعمة الإسلام، وكون الله هداك له ورحمك حتى دخلت في الإسلام هذه أعظم نعمة. لكن أن تعرف قدر هذه النعمة وأن تشكر الله عليها كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله الإسلام ورحمته أن هداك له ودخلت فيه واتبعته، ثم الأمن بعد ذلك، كون الله من علينا بالأمن في هذه البلاد وأجر لنا حكومة ترعى أمر الدين وأمر الأمن، ترعى أمر الإسلام وتأمر بأمر الأمن المعروف والنهي عن المنكر وتحكم شريعة الله وتنهى عما نهى الله عنه وتأمر بما أمر الله به ورسوله، هذه من نعم الله العظيمة. وكان ذلك هو الأصل الذي درج عليه هذه الدولة وأسلافها، ودرج عليه علماء المسلمين في هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام أحمد بن محمد بن سعود إلى يومنا هذا. الدعوة إلى الله وإلى توحيده والتواصي بالحق والصبر عليه والفرح بهذه النعمة والسرور بها وشكر الله عليها، ثم التواصي بالثبات عليها والدعوة إليها بين العلماء والأمراء والأغنياء والعامة والخاصة، يعني نعمة عظيمة يجب أن نتواصى بحفظها والاستقامة عليها والدعوة إليها، وأن نتعاون بالبر والتقوى، وأن نتواصى بالحق والصبر عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نصح ولاه الله أمرنا كما أمر الله، وندعو إلى سبيل رب الحكمة وبركة حسنة وجعلهم بالتي أحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم بالأسلوب الحسن والكتابة المفيدة والمشافهة المفيدة. وليس من النصح التشهير بعيوب الناس، لا بعيوب الدولة ولا بعيوب الناس، ولكن النصح أن تسعى في كل ما يزيل الشر ويثبت الخير بالطرق الحكيمة بالطرق التي شرعها الله عز وجل. فنحن في نعمة عظيمة، نعمة الإسلام ونعمة الأمن والعافية، ثم النعمة الكبرى التي من الله بها علينا في حادثة الخليج بعد عدوان عدو الله صدام وظلمه واجتياحه بلاد الكويت، ثم يسر الله في الدولة أن شمرت عن سائل في هذا الأمر وأقامت القيام العظيم واجتهد في إزالة هذا الظلم واستعان في الله سبحانه، ثم الجنسيات المشتركة المتعددة التي ساعدت في إزالة الظلم، فكان هذا من توفيق الله ومن هداية الله ومن تيسير الله أن جمع جموعا كبيرة ضد الظلم والعدوان حتى قضت على الظلم والعدوان، وحتى أرحم الله أنف الظالم، وحتى رجع المظلوم من بلاد المظلومون إلى بلادهم. هذا من نعم الله العظيمة، فعلينا أن نشكر الله على هذه النعم العظيمة، وأن نتلقى بالدين، وأن نتعامل بالبر والتقوى، وأن نتناصح في دين الله، وأن نتواصى بالحق والصبر عليه، وأن نشكر الله عز وجل. وعلى الدولة والعلماء والعامة شكر الله على هذه النعمة، والقيام بحق الله والتواصي بطاعة الله، فمن شكر الله أن نتواصى بحق الله، وأن نستقيم على أمر الله، وأن نحاسب أنفسنا، فما كان مما يرضي الله شجعناه وقمنا به وساعدنا عليه، وكما كان مما يغضب الله جعلنا أنفسنا في تركه. الدولة على وعدها واجبها في جد في ترك ما حرم الله وقيام ما أوجب الله والعناية بشرع الله، وعلى العلماء واجبهم في الدعوة والبيان والترغيب والترهيب، وعلى جميع الناس من الأغنياء والعيال والشركات والأمراء على كل واحد واجبه في الدعوة إلى الله والتأمل النصيحة وحزام وجهادها حتى يستقيم على أمر الله، حتى يكون قدوة صالحة في طاعة الله ورسوله، وحتى يكون قدوة صالحة في ترك ما نهى الله عنه ورسوله. فالواجب واجب الجميع، ليس الدولة وحدها، على الدولة واجبها في تقوى الله وقيام بحقه وجد في ترك ما نهى الله عنه وأخذ على عيب السفيه وقطع الظالم عن ظلمه بطريق المحاكم الشرعية، والحمد لله. وعلى الإنسان يحاسب نفسه، كل إنسان يحاسب نفسه ويتقي الله ليؤدي الأمانة ويحذر الظلم والعدوان ويتجهد في طاعة الله ورسوله ونصر الله والعباد والتواصي بالحق والصبر عليه. هذا واجب الجميع، الأغنياء والفقراء والأمراء والدولة والعلماء كلهم عليهم واجبهم، كل واحد عليه ما يجب. فاتقوا الله ما استطعتم، من عليه واجبه حسب علمه وتقواه وطاعته. يقول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كلهم أولياء يتناصحون، لا يغتاب بعضهم بعضا، ولا يشهد عليه بالزور، ولا يظلمه، ولا ينم عليه، ولا يدعي عليه الدعوة الباطلة، ولا يظلمه. أولياء رجالهم ونساؤهم حكامهم ومحكوموهم علماؤهم وغيرهم، كلهم أولياء. يجب أن يتناصحوا ويتعاون بالبر والتقوى، وأن يستقيموا على دين الله، وأن يبتعدوا عن محارم الله، وأن يستقيموا على التوبة إليه من كل ما فرط من تقصير ونقص وذنب. ثم قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا من أعظم الولاية ومن أعظم أسباب السعادة، أن يكونوا أولياء فيما بينهم في النصيحة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف والشحناء والغيبة والنميمة وسائر ما حرم الله مما يسبب الفرقة والاختلاف. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات ومن أعظم فرائض الإسلام، وليس خاصا بزيد وعمر، هو واجب على جميع المؤمنين والمؤمنات جميعا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، على الشركة، على الأمين، على الغني، على الرجل في بيته، على الطبيب، على مدير المستشفى، على مدير الشركة، على أي إنسان، كل إنسان عليه واجب، يعني خص من هذا الواجب. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأن يشكر الله جل وعلا أنه في بلد آمن يستطيع أن ينصح لله ولعباده، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويستطيع أن يؤدي فرائض الله، وينتهي عن محارم الله، ويتواصى مع إخوانه بالحق والصبر عليه. فعلينا أن نشكر الله على النعمة العظيمة، وأن نسأل الله ولاة أمرنا بالتوفيق والهداية والإعانة على كل خير، وأن يسع له البطانة، وأن يوفقه لكل ما يرضي الله ويقدر لديه، وأن يعينه على ترك كل ما نهى الله عنه ورسوله، وأن يعينه على مساعدة الحق، على مساعدة صاحب الحق على أداء الحق، وعلى صاحب الباطل أن يدع الباطل ويهتم بالظلم. وكل منا عليه واجبه في التعاون مع الدولة ومساعدة مع الدولة في تحقيق الحق وإزهاق الباطل، في الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر، لأنه سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: هو العفو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. يقول الشافعي رحمه الله: أحد العلماء الكبار لو فكر الناس في هذه السورة أكلتهم، لأنها جامعة، بين الله سبحانه الناس اثنان: خاسرون ورابحون، فانظر من نفسك، انظر أيها المؤمن، هل أنت من الخاسرين أو من الرابحين؟ إن كنا من المؤمنين بالله ورسوله الموحدين لله المستقيمين على طاعة الله المؤدين لحقه التارك لمحارمه المتواصل بالحق والصبر عليه فأنت من الرابعين من أسفل أعداء من أهل الجنة، وإن كنت بخلافهم فأنت من الخاسرين، وعليك قسط من الخسارة فيما فرطت فيه، إذا فرطت في شيء ما أوجب الله أو شيء ما حرم الله ما لك قسط من أي خسارة. فعليك أن تستحب أن تحاسب نفسك وأن تجاهدها لله حتى تكون مؤمن بالله ورسوله إيمانا صادقا يقتضي توحيد الله والإخلاص وأداء فرائضه وترك محارمه مع التواصي بالحق والصبر عليه. هكذا المؤمن وهكذا المؤمن. ولهذا يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات عموما بعضهم أولياء بعض، الأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، ما بقي شيء، أولئك سيرحمهم الله. هكذا المؤمن الصادق مؤمنة صادقة أولياء بينهم متراحمون متعاطفون متناصحون، ثم مع هذا يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر، ومع هذا يقيمون الصلاة كما أمر الله ويؤدونها في أوقاتها، يؤديها الرجل في الجماعة كما أمر الله في جميع الأوقات في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الجمعة تفرض عليها لأنها عمود الإسلام، ويؤدي الزكاة كما أمر الله زكاة ماله وزكاة نفسه، ومع هذا يطيع الله ورسوله في كل شيء في فعل الأوامر وترك النواهي، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. هؤلاء هم المؤمن الصادق وهذه المؤمنة الصادقة. قال سبحانه: أولئك سيرحمهم الله، يرحمهم في الدنيا بالتوفيق والثبات على الحق والنصر على الأعداء، وفي الآخرة بالجنة والسعادة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا استقام الجميع المؤمنون والمؤمنات الولاة والتابعون الحكام المحكومون استقام الجميع على الولاية لله ولرسوله والنصيحة لله ورسوله والتعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه تمت السعادة وتم الربح وحصل النصر على الأعداء وتأثرات عاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت، أي حاج بس ينظر ماذا قدم لأخرة، فإن كان قدم عملا طيبا وعملا صالحا وتقوى سأل ربه الثبات حمد الله وشكر الله وتعالى والثبات، فإن كان قدم سوءا نادر بالتوبة والإصلاح والله يتوب على التائبين. فوصيتي للجميع ولنفسي تقوى الله والاستقامة على أمر الله والتفقه في الدين والتعامل على الدين والتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين من أسباب السعادة ومن دلائل الخير ومن أعظم الأسباب العناية بالقرآن والإقبال عليه والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والأمل بما فيه والدعوة إلى ذلك، هذه من أعظم المياه ومن أعظم أسباب السعادة. فالإقبال على القرآن نظرا وحفظا بالتدبر والتعقل والعمل هذا هو طريق السعادة. ثم العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه فليعتني بها يسمعها يطالعها ويذاكرها يسمعها من العلماء وزيارة الصالحين مثل بلوغ المرام مثل عدة الحديث تقريب الترهيب يسمع الحديث ويستفيد ويسأل ما أشكل عليه، هذا هو طريق السعادة، هذا هو الطريق. يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإني أوصي أيضا بشيء آخر وهو برنامج قد نفع الله به المسلمين، وهو برنامج نور على الدرب يتولاه جماعة من المشايخ يجيب عن الأسئلة السائلين في العقيدة وفي الأحكام. فأنا أوصي الجميع وأوصي كل من يسمع هذه الكلمة وتبلغه أن يعتني بهذا البرنامج ويستفيد منه، وهو يذاع كل ليلة الساعة الساعة ونصف. فأنا أوصي بالعناية بهذا البرنامج لما فيه من الخير والتوجيه إلى الخير والفائدة العظيمة. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق جميع حكام المسلمين للحكم بشريعة الله والقيام بها وإلزام الشعور بها والتواصي بذلك، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا وعلى راسهم خادم الحرمين الشريفين، نسأل الله يوفقهم جميعا لما فيه رضاه، وأن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم من كل شر، وأن يجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يعيننا جميعا عامة وخاصة، نسأل الله يعيننا جميعا على مساعدتهم على الخير وعلى إعانتهم على الخير، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الله يوفق الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. سماحة الشيخ، نسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يوفقكم ويسدد خطاكم. لنا أمل في الله تعالى ثم فيكم أنت وإخوانك العلماء بمعاودة الزيارة لمدينة جدة ولو شهريا. الناس يحتاجون للاستفادة من علمكم وتوجيهاتكم الطيبة وجزاكم الله خير الجزاء.
إن شاء الله نرتب هذا إن شاء الله. مصلحين إن شاء الله للجميع إن شاء الله. إنه الشهرة وصالح الجميع وبعض المشاهد إن شاء الله. نرتب هذا إن شاء الله ويحصل للزائدة إن شاء الله للجميع.
هذا سؤال يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص السؤال يقول يوجد الآن قوتان، قوة الجند وقوة المال، فقوة المال بيد التجار وقوة الجند بيد بوجود القادة الصالحين، فنرجو من سماحتكم التوجيه للعلماء والأمراء من ولاة الأمور أن يهتموا بهذه الناحية.
نعم على ولاة الأمور أن يعلموا بيت الجند ويوجهوهم الخير ويعلموهم ويرشدوهم وينصحوهم ويحثوهم على الأمانة وأداء الواجب ويعدوهم إعداد الكافي للجهاد في سبيل الله ودفاعا بلاد المسلمين ويعدوهم دينيا وعلميا وفقهيا حتى يحيوا أحكام الله. هذا واجب ولاة الأمور في إعداد الجند وأن يجتهدوا في إعداد الجند الكافي الذي يرجى به الخير الكثير. وعلى الغنية أن يتقوا الله وأن يستعملوا هذه الأموال فيما يرضي الله ويقربوا إليه وأن يستعينوا بها على طاعة الله ورسوله وأن يؤدوا زكاتها وما أوجب الله فيها وأن يجتهدوا في مواساة الفقير والمسكين والقريب الفقير فإن القريب الفقير له حقان الصلة وحاجة الفقر. يعني يكون أمر يكون يعني يكون على الغني في ذلك أمران صلته مواساة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذا الرحم من الفقير صدقة وصلة. فعلى الجميع أن يتقوا الله في ذلك، على أولاة الأمور أن يتقوا الله في النصح لله ولعباده والعناية بالجند وتوجيههم إلى الخير وإعدادهم الإعداد الكافي في للشكر بالدين وللجهاد في سبيل الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم قال سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وعلى الأهلياء أن يتقوا الله وأن يصرفوا الأموال في طاعة الله وفيما يقدم لديه وأن يخرجوا حقوقها ويؤدوا حقوقها من بذي والديهم وصلة أرحامهم وإخراج الزكاة ومواساة الفقراء ومساعدة المجاهدين في سبيل الله إلى غير ذلك.
وهذا سائل يسأل يقول إنكم تفرغتم في كلامكم إلى زكاتين، زكاة المال وزكاة البدن، ونريد أن توضحوا لنا زكاة البدن.
يقولون زكاة النفس، يقول الله جل وعلا قد أفلح من زكاة. الزكاة زكاتان، زكاة النفس بطاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله، هذه زكاة النفس أن تزكيها بطاعة الله ورسوله. وهذا داخل في قوله تعالى والذي يأخذ الزكاة فاعلون، زكاة الناس بطاعة الله ورسوله وزكاة المال لإخراج المال. وداخل في قوله تعالى قد أفلح من زكاها، يزكيها بطاعة الله وأداء الحقوق التي عليها ومنها الزكاة وتستحب المعاصي والمخالفات. فالزكاة زكاة، زكاة الناس بطاعة الله ورسوله وترك المعاصي، وزكاة المال بأداء الحق، ومن زكاة البدن وزكاة الناس فطرة يوم العيد عيد الفطر، وقال زكاة النفس، زكاة الفطر، زكاة البدن، وهي صاع عن كل نفس، عن كل صائد وكبير، يؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، يعني يؤدى في آخر رمضان قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، أن يقال لها زكاة البدن.
وهذا سائل يقول أن كثيرا من المعاملات المالية قد شابها كثيرا من الحرامي، بل على أقل تقدير كثير من الشبه.
أنا المؤمن يتقي الله ويحذر ما حرم الله عليه دائما في معاملات التاجر وغير التاجر، على كل واحد يحذر ما حرم الله، يبتعد عن الربا والخيانة وغش المعاملات والكذب، فإن هذه طرق الشر، الكذب والخيانة وغش المعاملات وأكل الربا، كل هذه طرق الشر والسرقة والغصب، ويبتعد عن الربا والخيانات وغش المعاملات والنجس وخيانة، كل هذا لا يجوز، فيتحرى على كله ويجتهد، وبهذا يكون موفقا إن شاء الله. إذا صدق مع الله وفقه الله. يقول الله جل وعلا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول جل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي للبر وإن البر يهدي إلى الجنة. فالمؤمن يتقي الله ويصدق في معاملاته بإحراز مما حرم الله عليه من أنواع الحرام. نعم. ومن العباء المعاملات الربوية والدخول في البنوك الربوية هذا من العباء هذا من الحرام. الواجب الحذر من البنوك الربوية والواجب على أهل البنوك تقوى الله ويحذروا الربا ويجعلوها البنوك الإسلامية في المعاملات الإسلامية النجاة والسعادة والحذر من الربا في طاعة الله ورسوله كل خير وفي ذلك السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. فإذا تركوا ما حرم الله عليهم سيدوا فلا وافلحوا في الدنيا والآخرة.
وهذا يسأل عن دور الدوائر الحكومية في إطار قوله تعالى والتعاون على البر والتقوى مع مركز الدعوة وهيئة الأمر بالمعروف.
هذا الدوائر الحكومية والوصول إلى الأمراء وغيرهم عليه التعاون على البر والتقوى مع غيرهم. فالوزير في محله عليه تقوى الله والأمير في محله عليه تقوى الله ويكون قدوة في الخير في المسارعة إلى الصلاة وفي شيء أنه حرم الله وأن يمر تحت يده بطاعة الله ورسوله من الجنود والقدام الصلاة وغيرها ولا يرضى لهم ما حرم الله عليهم وعلى الوزير كذلك يقول من تحت يده وعلى مدير الشركة وعلى مدير المستشفى وهكذا كل واحد عليه واجب أن يتقي الله وعلى مدير المستشفى يمنع الاختلاط والنساء وحدهن والرجال وحدهن يحذر خطا هؤلاء ويتقي الله في ذلك وعلى الوزير يتقي الله في موظفيه حتى يأمرهم بالصلاة والمحافظة عليها ويكون أولهم يكون هو الأول والأمير هو الأول حتى يقتدى به يكون هو الأول في الصلاة والوزير هو الأول حتى يقتدى في ذلك ويكون بعيدا عما حرم الله عليه بعيدا عن الإحسان إشبال الثياب إذا رأوا يسبل أسبله إذا رأوا حلق لحيته حلقوا لحاهم قصها قصوا. فالغالب على الناس تبع رؤساءهم وأمراءهم فالواجب على الرئيس والأمير والقدوة أن يكونوا قدوة في الخير وأن يحرص أن يكونوا قدوة في كل خير يكون موسى اللحية لا يسبل الثياب لا يسكت عن الصلوات لا يتأخر بل يتقدم حتى يقتدى في الخير يكون صادقا في ايمانه في كلماته في اوعاده اذا وعد يتحرى ولا يعني امر الناس ومعاملاتهم يجتهد في انجازه الاول فالاول حسب الطاقه ويقدم الشيء اللي في خطر يقدم على غيره حتى لا يقع خطر يتقي الله ويحفظ وقته ويحتمي يستعين بالله في كل شيء لا الامير ولا الوزير ولا مدير الشركه ولا مدير المستشفى ولا الوزير ولا غير ذلك كل واحد عليه واجب في افعاله يتقي الله ويراقب الله في كل شيء حتى يقابل الله يوم القيامة وقد سلم من عدد هذا الخبر العظيم. نعم.
وهذا أحسن إليك يريد منكم أن تبينوا له كلاما مفصلا عن البيع في التقسيط.
البيع في التقسيط أخذ لنا كتابة توزع البيع في التقسيط معناه أنك تشتري سلعة من شركة أو من زيد أو من عمر هي أجل المعلوم أو أجل المعلوم والغالب أن يكون أجل المعلوم تقسيط تساوي مثلا 50,000 تشتريها ب 60,000 مقسطة كل شهر 1000 أو كل سنة 5,000 أو 10,000 هذا يقال بيع التقسيط. لكن لا يجوز لك تشتري إلا ما قد ملكه البايع وحال البايع صافي قبوله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بريئة لما بيعت بيع بتقسيط باع حلوها ب 9 أواق كل رقية 40 منجمة كل سنة رقية واشترطت على سنة نجدا ثلث الأقساط معناها أن السلعة تكون عند الإنسان مثل سيارة موجودة عندها مملوكة قد اشتراها أو بيت عندها مملوك أو أرض مملوكة قد انتهى شراؤها وحازها ثم يبيع عليك بأقساط إلى أجل المعلومة من شهور أو سنوات هذا ما لا يجوز ويجوز يجوز يزني بأكثر من بيعها الحب الحاضر أو ما يبيع عليك ويروح يشتري ما يجوز. قال رجل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن رجل يأتيني يريد سعر فأبيع عليك ثم أتبع الشريعة لا لا تبع لسع عندك لا يحلو سهل بيع ولا بيع ما ليس عنده ونحن تبع السلع حيث تبتاع حتى يأخذها التجار الذي حالي فلا يستيقظ لك أن تبيع السلع إلا بعد ما تحوزها وتملكها ثم إذا شريتها تنقلها أيضا من محل التاجر السيارة تروحها من العرض من محل التاجر الأرض يعني يحل بينك وبينها ثم البيع تقر وفتاحها كل بينك وبينها ثم تبيع بعد ذلك يعني أرض كامل تبيع سواء بالبراءة المال أو بأقساط أو بأقل من ذلك لا أنا والله شيء على حسب الحال.
وهذا يريد منكم وصفة نادعة في إزالة قسوة القلب.
قلبه أسباب قسوته لها أسباب قسوة قلبها أسباب أعظمها القسوة عن الله والإقبال على الدنيا والشهوات والمعاصي. الغفلة عن الله هي أسباب القسوة، وكل معصية من أسباب القسوة. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قريب. وقال عن أهل الكتاب: فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. يعني ما تشتاقون إليه الأمل إلا الحق. هم لم يكونوا كذبوا في الكتاب فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. بسبب عدم خشوعهم وعدم ذكرهم لله وطول الأمل قست القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر الله، عليكم بذكر الله، عليكم بكلام ذكر الله، فإن ما بعد قول من الله قلبه قاس. فإن عدم الذكر أصل في القلوب، إن ما بعد قول من الله قلبه قاس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن ذكر الله جل وعلا من قراءة القرآن تسبيح والتهليل والتحميد والتوحيد من أعظم أسباب لين القلب ويقظته وانتباهه، والمعاصي والغفلة من أسباب قسوته وفضله عن الله عز وجل. ووصيتي لجميع الإكرام بذكر الله، التسبيح والتهليل والتحميد ومجالسة الذاكرين، وإكرام قراءة القرآن ليلا ونهارا من المصحف أو على أنظار قلب، كل هذا من أسباب لين القلب، مع الحذر من المعاصي كلها ومع المحافظة على الصلاة في الجماعة، كل هذا من أسباب لين القلب. والمعاصي كلها من أسباب قسوته، والغفلة عن الله من أسباب قسوته، وهكذا مجالسة الغافلين يوش الغافل مجالسة مع الغافلين من أسباب قسوة القلوب. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. نعم، وفق الله الجميع، ثبت الجميع على الهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة.
آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، حضورنا الأعزاء، نرحب بكم أجمل ترحيب في ليلة من ليالي الخير والأنس في هذا اللقاء المفتوح لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على شرف سمو الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة. هذا اللقاء الذي يحمل في طياته الخير والبركة، نرحب بكم مرة أخرى ونقول إن تجشمكم الحضور ومشاركتكم لنا في هذا اللقاء وحضوركم إلى هذا المكان لدليل على تقدير الدعوة وأهلها والاستجابة والتكريم لهذه الدعوة، ممثلة في مركز الدعوة والإرشاد بجدة الذي تحمل مسؤولية الدعوة والإرشاد. وتعلمون عظم هذه المسؤولية في بلد معطاء فاض بالخير والبركة، وعما نفعه الجميع، عما نفعه العالمين برسالة سيد المرسلين. نرحب بكم مرة أخرى ونقدر لكم هذا الحضور، ولعلنا أن نفتتح هذا اللقاء بكلمة أهل الدعوة وأصحاب الدعوة، يقدمها فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحكمي مدير مركز الدعوة والإرشاد بجدة، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل أن وفق ويسر لهذا اللقاء مع والدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على شرف صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، فأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مركز الدعوة والإرشاد بجدة وكل العاملين في الدعوة إلى الله بمدينة جدة، يسرني أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب، وأشكر لكم إجابتكم الكريمة لدعوتنا وحضور هذا اللقاء. إن فرحتنا بوجودكم جميعا لغامرة، وإن أملنا لكبير في أن يحقق المولى عز وجل الخير والفلاح لهذه المدينة على أيدي المخلصين من أبناء هذا البلد الحبيب ومن أبناء هذه المدينة العريقة. أيها الإخوة الكرام، إن حضورنا لهذا المكان هو للتعاون على البر والتقوى والمذاكرة في الواجب الملقى علينا كلا في موقعه ومكان ولايته ومجال مسؤوليته وفيما استرعاه الله عز وجل من أمور المسلمين. إن مثل هذه المجالس والاجتماعات الطيبة الزاكية التي لا يراد بها إلا وجه الله عز وجل من المجالس التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ملائكة الرحمن تحف بالمجتمعين فيها وتغشاهم رحمة الله، وأنه سبحانه وتعالى يذكرهم في من عنده، فهنيئا لكم اجتماعكم هذا. أيها الإخوة الكرام، قبل أن أترك هذا المكان أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة مكة بالنيابة على ما قدمه للمركز من دعم وتأييد، وما ذلك بغريب على من ولاه الله أمر هذه الديار التي قامت على نشر عقيدة التوحيد وإقامة دين الله عز وجل. ولا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء على تفضله بالحضور والمشاركة في هذا اللقاء، وأشكر لكم أيضا حضوركم جزاكم الله خيرا. أما والدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فلا نملك إلا أن نقول له جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وختاما أكرر لكم جميعا شكرنا وتقديرنا، وحللتم أهلا ووطئتم سهلا، والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك.
يقول الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فجعل الله تبارك وتعالى كتابه آيات بينات في صدور العلماء. هذا الثناء والمدح من الله تبارك وتعالى للعلماء، وهذه منقبة ومسخرة لا تكون لغيرهم. في الدقائق القادمة أيها الإخوة سنعقر أسماعنا بحديث مع العلماء الأجلاء الفضلاء الذين شاركونا هذا الموسم وهذا اللقاء. وليس بغريب على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله أن يستجيب لمثل هذه اللقاءات فيشارك فيها بكلمة لعلها أن تفيدنا وتعود علينا بالنفع جميعا. فليتفضل، جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، ويصلي ويسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الخميس السادس والعشرين من شهر رجب عام 1401، أن ألتقي بكم في هذا المكان تلبية لدعوة التوعية الإسلامية في جدة، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا موفقا. أيها الإخوة، إنني أشكر لمركز التوعية أن أتاح لي هذه الفرصة، وأشكر سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على موافقته على هذه الفكرة التي طرحها المركز، كما أشكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود على حضوره في هذا اللقاء، لأنه لا شك أن في حضوره فائدة كبيرة، حيث يلتقي ولاة الأمر من النوعين العلماء والأمراء في مثل هذه المجالس. ولا يخفى علينا جميعا أن الدين الإسلامي كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو النصيحة، النصيحة لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأئمة المسلمين نوعان: أئمة في البيان والعلم، وأئمة في السلطان والتنفيذ، وعلى كل منهما مسؤوليته. فعلى أهل العلم أن يبينوا ما وهبهم الله تعالى من العلم، وأن لا يكتموا شيئا مما أنزله الله وبلغه علمهم. وعلى ولاة الأمور، بل وعلى النوع الثاني من الأئمة، أئمة التنفيذ والسلطة، أن يستعينوا بالله عز وجل، وأن يكونوا مع إخوانهم من الأئمة من النوع الأول. ولا شك أنه إذا التقى أئمة المسلمين في العلم والبيان وأئمة المسلمين في التنفيذ والسلطان، لا شك أنه سيحصل خير كثير للمجتمع. وإن لقاءنا هذا في هذه الليلة كما سمعت قد جمع نخبة صالحة ونخبة ذات أمر في حقول شتى من شؤون الدولة والشؤون العامة، وهذا يقتضي منا أن نحرص على إيصال ما يلزمنا إيصاله لهؤلاء الإخوة. فأقول إن كل منا مسؤول، مسؤول عن نفسه وعن أهله وعن من ولاهم الله عليه ممن هم تحت إدارته أو رئاسته، ومسؤول عن المجتمع كله. والواجب علينا أن نكون يدا واحدة، نجتمع بين حين وآخر لندرس أوضاع المسلمين في بلادنا هذه، وإذا أمكن أن ندرس أوضاع المسلمين في البلاد الأخرى فهذا طيب، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا في أي مكان من الأرض. ومثل المسلمين في توادهم وتراحمهم ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأنا كغيري لا أشك أنه يوجد خطأ من خاصة الناس وعامة الناس، ولكن هذا الخطأ هل يسوغ لنا أن نتخذ منه سلاحا يرمي به بعضنا بعضا؟ أم أن الواجب إذا رأينا خطأ أن يتصل بعضنا ببعض بطرق سرية لا تنكشف إلا لمن أراد أن يتكلم مع مخاطبه، حتى يكون ذلك أدعى للقبول وأنجح للمسألة وأبعد عن البلبلة التي قد يطير بها من لا يريد النصح للمجتمع، من يريد التفريق بين ولاة الأمور، ولاة البيان وولاة السلطان. بل إنه قد يوجد من بعض الناس من يريد أن يفرق بين العلماء في الفقه والدين حتى تبقى هذه البلاد وليس لها أحد يرجع إليه. لأننا إذا لم نثق بعلمائنا ولم نثق بولاة أمورنا فبمن نثق؟ إذا لم نرجع إلى علمائنا فإلى من نرجع؟ أنرجع إلى أناس لا يعرفون من فقه الله من فقه الشريعة شيئا؟ أنرجع إلى أناس قد يغبطون ولاة الأمور ولاة السلطان على ما هم فيه من أجل أن يشوشوا ويعكروا الصفو؟ إن هذا أمر يجب أن نخلص لله تعالى فيه، وأن ننصح لإخوان المسلمين عموما وللخاصة أيضا خصوصا، حتى يزول عنا ما نجده في وقتنا الحاضر. أنا أقول هذا الخطأ يمكن أن نتدارك باتصال بعضنا ببعض ودراسة الأمر. قد أتصور أن هذا الشخص مخطئ في مقاله أو في فعاله، ولكني إذا اتصلت به وتفاهمت معه وجدت أن الصواب معه، أليس كذلك؟ قد يكون هذا الرجل في تصرفه في نظري مصيبا، ولكني عندما أتأمل أجده مخطئا، وحينئذ يجب علي أن أنصح وأن أتكلم معه وأبين له الحق. وغالب الناس ولا سيما الذين يريدون الخير لأنفسهم ولمن كانوا رعاة عليه سوف يتجهون اتجاها سليما إذا بين لهم الأمر، لكن المشكل أن الأمر قد يخفى على المسؤولين، إما واقعا بمعنى أنهم لا يحسون به ولا يبلغهم، وإما حكما شرعيا بمعنى أنهم لا يعرفون حكم الله في هذه المسألة ويحصل بذلك الخلل أو الخطأ أو الإشاعة السيئة. ولكننا إذا صدقنا مع المسؤولين من علماء وأمراء وبلغناهم ما ينبغي أن نبلغهم إياه وبينا لهم الحكم وكنا بذلك ناصحين لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم فسيكون الخير الكثير. وأرجو أن يكون هذا اللقاء نواة لهذا الأمر لتدارس ما ينبغي أن يدرس إما عن طريق مفتوح أو عن طريق يكون له موضع آخر تبحث فيه هذه الأمور المشكلة حتى يزول الإشكال ويحصل الخير. وأخيرا أسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا موفقا، وأن يجزي الإخوان الحاضرين والمشجعين خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى تصلنا أسئلتكم واستفساراتكم، وقبل أن نفتح باب الحوار واللقاء المفتوح عبر الأوراق والأسئلة التي تصل إلينا مكتوبة، فإننا نستفتح هذا اللقاء بكلمة نسمعها من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وكلنا ذلك الرجل المتعطش لهذه الكلمة المتأمل في معانيها المنتظر للاستفادة منها، نسأل الله أن ينفعنا بها فجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله للتناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. ومعلوم أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه ولم يخلقهم سدى ولا عبثا ولا باطلا، ولكنه خلقهم ليعبدوه ويعظموه وينقادوا لشرعه ويقفوا عند حدوده، ووعدهم على ذلك في الدنيا النصر والتأييد والمغفرة وصلاح الأمور والأمن في الأوطان والهداية إلى الخير، ووعدهم في الآخرة جزيل الثواب وعظيم النعيم. يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقه ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه خلق الخلق العبادة، والعبادة هي طاعة الله ورسوله، ورأسها توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وترك ما نهى عنه من الشرك وسائر المعاصي. سمى الله طاعته وتوحيده عبادة، لأن العبادة هي ذل الخضوع في لغة العرب، ولهذا يقول: طريق معبد مذلل قد رأته الأقدام، ويقول: بعير معبد مذلل قد رحل وشد عليه. فالعباد هي طاعة الله ورسوله بخضوع وذل وانتشار، يرجو العبد رحمة ربه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. وأصلها وأساسها توحيد الله والإخلاص له في جميع عبادك في دعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير هذا من عبادك كله لله وحده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله معنى لا معبود حق إلا الله، فيتم في العبادة بحق غير الله وتثبتها بحق لله وحده. فجميع المعبودات من دون الله من أصنام أو أشجار أو قبور أو ملائكة أو أنبياء أو غير ذلك كله معبود من باطل، والمعبود الحق هو الله وحده سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا هو من الكلمة لا إله إلا الله، معناها توحيد الله والإخلاص له واعتقاد أن العبادة حقه هي الإلهية وحده جل وعلا لا شريك له في ذلك، وترك الإشراك به سبحانه وتعالى مع الشهادة بأن محمد عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء وأفضلهم مع الإيمان أيضا بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون، ومن ذلك الإيمان بالرسل جميعا والتصديق بما أخبر الله به ورسوله في أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء كله دخل في الإيمان بالله ورسوله. هذا هو أصل الدين وأساس الإيمان بأن الله معبودك الحق وإلهك، والإيمان بمحمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء تجب طاعته والإيمان به، واشتروا على منهاجه مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. لا بد الإيمان بما أخبر الله به ورسوله، فعلى كل مكلف أن يؤمن بالله ورسوله وأن ينقاد لشرع الله وأن يخص الله بالعبادة دون كل ما سواه وأن يحذر ما نهى الله عنه من قول وعمل وعقيد. هذا هو دين الله وهذا هو الإسلام. والله يقول سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الإسلام، والانقياد لله والعبادة لله والانقياد لشرعه وترك ما نهى عنه. وأصل ذلك توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، عن إيمان بالله ورسوله وعن إيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، فيؤدي إلى عز ما وجب الله عليه وينتهي ما حرم الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه ويقف عند حدود الله عن إيمان وصدق وإخلاص ورغبة ورهبة، كما قال تعالى عباده الصالحين من الأنبياء والأخيار إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فعلى جميع المكلفين من جن وإنس أن يعبدوا الله وحده، يعني خلقوا لذلك وأن ينقادوا لشرع الله وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه وأن يتناصحوا فالدين النصيحة وأن يتعاونوا بالبر والتقوى كما قال عز وجل وتعاونوا بالبر والتقوى. والبر والتقوى طاعة الله ورسوله وترك ما حرم الله ورسوله، هذا هو البر والتقوى. وعلى رأس ذلك توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وترك الإشراك به وترك ما كل ما نهى الله عنه. ويقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون هم السعداء والبقية خاسرون. فجميع العباد من جن وإنس لا نجاح لهم ولا ربح ولا سعادة إلا بالإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح وهذا فرائض الله وترك محارم الله ثم التواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى ثم التواصي بالصبر، ويترك في ذلك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله داخل التواصي بالحق. وعلى الإنسان أن يعرف قدر هذه النعمة التي خلق لها، قال أن نعمة عظيمة أعظم نعمة وأكبر نعمة نعمة في الإسلام، وكون الله هداك له ورحمك حتى دخلت في الإسلام هذه أعظم نعمة. الإنسان تعرف قدر هذه النعمة وأن تشكر الله عليها كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ليفرحوا هو خير مما عندهم. فضل الله الإسلام ورحمته أن هداك له ودخلت فيه واتبعته، ثم الأمن بعد ذلك كون الله من علينا بالأمن في هذه البلاد وأجر لنا حكومة ترعى أمر الدين وأمر الأمن ترعى أمر الإسلام وتأمر بأمر الأمن المعروف والنهي عن المنكر وتحكم شريعة الله وتنهى عما نهى الله عنه وتأمر بما أمر الله به ورسوله. هذه من نعم الله العظيمة. وكان ذلك هو الأصل الذي درج عليه هذه دولة وأسلافها، ودرج عليه علماء المسلمين في هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام أحمد بن محمد بن سعود إلى يومنا هذا. الدعوة إلى الله وإلى توحيده والتواصي بالحق والصبر عليه والفرح بهذه النعمة والسرور بها وشكر الله عليها، ثم التواصي بالثبات عليها والدعوة إليها بين العلماء والأمراء والأغنياء والعامة والخاصة، نعمة عظيمة يجب أن نتواصى بحفظها والاستقامة عليها والدعوة إليها، وأن نتعاون بالبر والتقوى، وأن نتواصى بالحق والصبر عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نصح ولاه الله أمرنا كما أمر الله، وندعو إلى سبيل رب الحكمة وبرأة حسنة وجهتهم بالتي أحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم بالأسلوب الحسن والكتابة المفيدة والمشافهة المفيدة. وليس من النصح التشهير بعيوب الناس، لا بعيوب الدولة ولا بعيوب الناس، ولكن النصح أن تسعى في كل ما يزيل الشر ويثبت الخير بالطرق الحسينة بالطرق التي راعها الله عز وجل. فنحن في نعمة عظيمة، نعمة الإسلام ونعمة الأمن والعافية، ثم النعمة الكبرى التي من الله بها علينا في حادثة الخليج بعد عدوان عدو الله صدام وظلمه واجتياحه بلاد الكويت، ثم يسر الله في الدولة أن شمرت عن سعد الحليب في هذا الأمر وأقامت القيام العظيم واجتهد في إزالة هذا الظلم واستعنت بالله سبحانه، ثم بالجلسات المشتركة المتعددة التي ساعدت في إزالة الظلم، فكان هذا من توفيق الله ومن هداية الله ومن تيسير الله أن جمع جموعا كبيرة ضد الظلم والعدوان حتى قضت على الظلم والعدوان، وحتى أرغم الله أنف الظالم، وحتى رجع المظلوم المظلومون إلى بلادهم. هذا من نعم الله العظيمة، فعلينا أن نشكر الله على هذه النعم العظيمة، وأن نتلقى بالدين، وأن نتعامل بالبر والتقوى، وأن نتناصح في دين الله، وأن نتواصى بالحق والصبر عليه، وأن نشكر الله عز وجل، وعلى الدولة والعلماء والعامة شكر الله على هذه النعمة، والقيام بحق الله والتواصي بطاعة الله وبشكر الله، أن نتواصى بحق الله وأن نستقيم على أمر الله وأن نحاسب أنفسنا، فما كان مما يرضي الله شجعناه وقمنا به وساعدنا عليه، وكما كان مما يغضب الله جعلنا أنفسنا في تركه. الدولة على وعيها واجبها في جد في ترك ما حرم الله وقيام ما أوجب الله والعناية بشرع الله، وعلى العلماء واجبهم في الدعوة والبيان والترهيب والترهيب، وعلى جميع الناس من الأغنياء والعيال والشركات والأمراء على كل واحد واجبه في الدعوة إلى الله والتأمل النصيحة وحزام نفسه وجهادها حتى يستقيم على أمر الله، حتى يكون قدوة صالحة في طاعة الله ورسوله، وحتى يكون قدوة صالحة لترك ما نهى الله عنه ورسوله. فالواجب واجب الجميع، ليس الدولة وحدها، على الدولة واجبها في تقوى الله وقيام بحقه وجد في ترك ما نهى الله عنه وأخذ على أيدي السفيه وقطع الظالم عن ظلمه بطريق المحاكم الشرعية، والحمد لله. وعلى الإنسان يحاسب نفسه، كل إنسان يحاسب نفسه ويتقي الله ويؤدي الأمانة ويحذر الظلم والعدوان ويتجاهد في طاعة الله ورسوله ونصر الله ولعباده والتواصي بالحق والصبر عليه. هذا واجب الجميع، الأغنياء والفقراء والأمراء والدولة والعلماء كلهم عليهم واجبهم، كل واحد عليه ما يجب. فاتقوا الله ما استطعتم، من عليه واجبه حسب حلمه وتقوى وطاعته. يقول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كلهم أولياء يتناصحون، لا يغتاب بعضهم بعضا، ولا يشهد عليه بالزور، ولا يظلمه، ولا ينم عليه، ولا يدعي عليه الدعوة الباطلة، ولا يظلمه، أولياء رجالهم ونساؤهم حكامهم ومحكوموهم علماؤهم وغيرهم كلهم أولياء، يجب أن يتناصحوا ويتعاونوا بالبر والتقوى ويستقيموا على دين الله ويبتعدوا عن محارم الله ويستقيموا على توبة إليه من كل ما فرط من تقصير ونقص وذنب. ثم قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. من أعظم الولاية ومن أعظم أسباب السعادة أن يكونوا أولياء فيما بينهم في النصيحة والتوجيه والأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف والشحناء والغيبة والنميمة وسائر ما حرم الله مما يسبب الفرقة والاختلاف.
والأمر معروف أنه منكر من أهم الواجبات ومن أعظم فرائض الإسلام وليس خاصا بزيد وعمر. هو واجب على جميع المؤمنين والمؤمنات جميعا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، على الشركة، على الأمين، على الغني، على الرجل في بيته، على الطبيب، على مدير المستشفى، على مدير الشركة، على أي إنسان، كل إنسان عليه واجب، يعني خصة من هذا الواجب. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأن يشكر الله جل وعلا أنه في بلد آمن يستطيع أن يصحى لله ولعباده، وأن يمر النار وينهى عن المنكر، ويستطيع أن يؤدي فرائض الله، وينتهي عن محارم الله، ويتواصل مع إخوانه بالحق والصبر عليه. علينا أن نشكر الله على النعمة العظيمة، وأن نسأل الله لولاة أمرنا بالتوفيق والهداية والإعانة على كل خير، وأن يسع له البطانة، وأن يوفقه لكل ما يرضي الله ويقدر لديه، وأن يعينه على ترك كل ما نهى الله عنه ورسوله، وأن يعينه على مساعدة الحق، على مساعدة صاحب الحق على أداء الحق، وعلى صاحب الباطل يدع الباطل ويتجنب الظلم. وكل منا عليه واجب في التعاون مع الدولة ومساعدة مع الدولة في تحقيق الحق وإزهاق الباطل، في الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر، لأنه سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. يقول الشافعي رحمه الله: واحد العلماء الكبار لو فكر الناس في هذه السورة أكلتهم، لأنها جامعة، بين الله سبحانه الناس باسمان: خاسرون ورابحون. فانظر من نفسك، انظر أيها المؤمن، هل أنت من الخاسرين أو من الرابحين؟ إن كنا من المؤمنين بالله ورسوله الموحدين لله المستقيمين على طاعة الله المؤدين لحقه التاريخ لمحارمه المتواصل بالحق والصبر عليه، فأنت من الرابحين، من السعداء، من أهل الجنة. وإن كنت بخلافهم فأنت من الخاسرين، وعليك قصة من الخسارة فيما غرضت فيه، إذا غرضت بشيء ما أوجب الله أو بشيء ما حرم الله نالك قصة من هذه الخسارة. فعليك أن تستحب أن تحاسب نفسك وأن تجاهدها لله حتى تكون أمن الله ورسوله إيمانا صادقا يقتضي توحيد الله والإخلاص له وأداء فرائضه وترك محارمه مع التواصي بالحق والصبر عليه. هكذا المؤمن وهكذا المؤمن. ولهذا يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات عموما بعضهم أولياء بعض، الأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، ما بقي شيء، أولئك سيرحمهم الله. هكذا المؤمن الصادق والمؤمنة الصادقة أولياء بينهم متراحمون متعاطفون متناصحون، ثم مع هذا يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ومع هذا يقيمون الصلاة كما أمر الله ويؤدونها في أوقاتها، يؤديها الرجل في الجماعة كما أمر الله في جميع الأوقات، في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الجمعة تحرض عليها لأنها عمود الإسلام، ويؤدي الزكاة كما أمر الله زكاة ماله وزكاة نفسه، ومع هذا يطيع الله ورسوله في كل شيء، في فعل الأوامر وترك النواهي، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. هؤلاء هذا هو المؤمن الصادق وهذه المؤمنة الصادقة. قال سبحانه: أولئك سيرحمهم الله، يرحمهم في الدنيا بالتوفيق والثبات على الحق والنصر على الأعداء وفي الآخرة بالجنة والسعادة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا استقام جميع المؤمنين والمؤمنات الولاة والتابعون الحكام المحكومون استقام الجميع على الولاية لله ولرسوله والنصيحة لله ولرسوله والتعامل بالبر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، تمت السعادة وتم الربح وحصل النصر على الأعداء وتأثرات عاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أي حاسب نفسه يوم ماذا قدم لآخرته، فإن كان قدم عملا طيبا وعملا صالحا وتقوى سأل ربه الثبات حمد الله وشكر الله وتعالى والثبات، فإن كان قدم سوءا بادر بالتوبة والإصلاح والله يتوب على التائبين. فوصيتي للجميع ولنفسي تقوى الله والاستقامة على أمر الله والتفقه في الدين والتعامل على الدين والتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين من أسباب السعادة ومن دلائل الخير ومن أعظم الأسباب العناية بالقرآن والإقبال عليه والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والأمل بما فيه والدعوة إلى ذلك، هذه من أعظم النعم ومن أعظم أسباب السعادة. ملأ القرآن نظرا وحفظا بالتدبر والتعقل والعمل، هذا هو طريق السعادة. ثم يعني في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه يعتني بها، يسمعها يطالعها ويذاكرها، يسمعها من العلماء وزيارة الصالحين مثل بلوغ المرام مثل عمدة الحديث ترغيب والترهيب، يسمع الحديث ويستفيد ويسأل ما أشكل عليه، هذا هو طريق السعادة، هذا هو الطريق. يدرج الله به الخير ويفقهه في الدين. وإن يوصي أيضا بشيء آخر وهو برنامج قد نفع الله به المسلمين، وهو برنامج نور على الدرب يتولى جماعة من المشايخ يجيب عن الأسئلة السائلين في العقيدة وفي الأحكام، فأنا أوصي الجميع وأوصي كل من كل من يسمع هذه الكلمة وتبلغه أن يعتني بهذا البرنامج وأن يستفيد منه، وهو يذاع كل ليلة الساعة التاسعة والنصف. فأنا أوصي بالعناية بهذا البرنامج لما فيه من الخير والتوجيه إلى الخير والفائدة العظيمة. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه يصلح أحوال جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق جميع حكام المسلمين للحكم بشريعة الله والقيام بها وإلزام الشعوب بها والتواصي بذلك، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا وعلى راسهم خادم الحرمين الشريفين، نسأل الله يوفقهم جميعا لما فيه رضاه، وأن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يوفقهم من كل خير، وأن يعينهم من كل شر، وأن يجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يعيننا جميعا عامة وخاصة، نسأل الله يعين جميعا على مساعدتهم على الخير وعلى إعانتهم على الخير، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الله يوفق الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل على
سماحة الشيخ، نسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يوفقكم ويسدد خطاكم. لنا أمل في الله تعالى ثم فيكم أنت وإخوانك العلماء بمعاودة الزيارة لمدينة جدة ولو شهريا، الناس يحتاجون للاستفادة من علمكم وتوجيهاتكم الطيبة، وجزاكم الله خير الجزاء.
إن شاء الله نرتب هذا إن شاء الله، الصحيحين إن شاء الله للجميع إن شاء الله، إنه الشيخ أحمد بن صالح الجميع وبعض المسائل إن شاء الله نرتب هذا إن شاء الله ويحصل به الفائدة إن شاء الله للجميع.
هذا سؤال يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص السؤال يقول يوجد الآن قوتان، قوة الجند وقوة المال، فقوة المال بيد التجار وقوة الجند بيد بوجود القادة الصالحين، فنرجو من سماحتكم التوجيه للعلماء والأمراء من ولاة الأمور أن يهتموا بهذه
الناحية. نعم على ولاة الأمور يعلموا بيت الجند ويوجهوهم الخير ويعلموهم ويرشدوهم وينصحوهم ويحثوهم على الأمانة وأداء الواجب، ويعدوهم إعداد الكافي للجهاد في سبيل الله ودفاع بلاد المسلمين، ويعدوهم دينيا وعلميا وفقهيا حتى يعرفوا أحكام الله. هذا واجب ولاة الأمور في إعداد الجند، وأن يجتهدوا في إعداد الجند الكافي الذي يرجى به الخير الكثير، وعلى الغنية أن يتقوا الله وأن يستعملوا هذه الأموال فيما يرضي الله ويقرب إليه، وأن يستعينوا بها على طاعة الله ورسوله، وأن يؤدوا زكاتها وما أوجب الله فيها، وأن يجتهدوا في مواساة الفقير والمسكين والقريب الفقير، فإن القريب الفقير له حقان، الصلة وحاجة الفقر. يعني يكون أمر يكون يعني يكون على الغني في ذلك أمران، صلته مواسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم من الفقير صدقة وصلة. فعلى الجميع أن يتقوا الله في ذلك، على أولاة الأمور أن يتقوا الله في النصح لله ولعباده والعناية بالجند وتوجيههم إلى الخير وإعدادهم الإعداد الكافي في للشكر بالدين وللجهاد في سبيل الله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، قال سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وعلى الأهلياء أن يتقوا الله وأن يصرفوا الأموال في طاعة الله وفيما يقدم لديه، وأن يحيوا حقوقها ويؤدوا حقوقها في بر والديهم وصلة أرحامهم وإخراج الزكاة ومواساة الفقراء ومساعدة المجاهدين في سبيل الله إلى غير ذلك. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول إنكم تفرغتم في كلامكم إلى زكاتين، زكاة المال وزكاة البدن، ونريد أن توضحوا لنا زكاة البدن.
يقول زكاة النفس، يقول الله جل وعلا قد أفلح من زكاها. الزكاة زكاتان، زكاة النفس بطاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله، هذه زكاة النفس أن تزكيها بطاعة الله ورسوله. وهذا داخل في قوله تعالى والذين من الزكاة فاعلون، زكاة النفس بطاعة الله ورسوله وزكاة المال لإخراج المال. وداخل في قوله تعالى قد أفلح من زكاها، يزكيها بطاعة الله وأداء الحقوق التي عليها ومنها الزكاة، وتستحب المعاصي والمخالفات. فالزكاة زكاتان، زكاة النفس بطاعة الله ورسوله وترك المعاصي، وزكاة المال بأداء الحق، ومن زكاة البدن وزكاة النفس الفطرة يوم العيد، في يوم عيد الفطر يقال زكاة النفس، زكاة الفطر، زكاة البدن، وهي صاع عن كل نفس عن كل صائد وكبير يؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، يعني يؤدى في آخر رمضان قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، هل يقال لها أيضا زكاة البدن.
وهذا سائل يقول أن كثيرا من المعاملات المالية قد شابها كثيرا من الحرامي، بل على أقل تقدير كثير من الشبه، ويريد أنكم توضحون بعض
الأمور. المؤمن يتقي الله ويحذر ما حرم الله عليه دائما في معاملات التاجر وغير التاجر، على كل واحد يحذر ما حرم الله، يبتعد عن الربا والخيانة وغش المعاملات والكذب، فإن هذه طرق الشر، الكذب والخيانة وغش المعاملات وأكل الربا، كل هذه طرق الشر والسرقة والغصب، ويبتعد عن الربا والخيانات وغش المعاملات والنجس والخيانة، كل هذا لا يجوز، فيتحرى على كله ويجتهد، وبهذا يكون موفقا إن شاء الله، إذا صدق مع الله وفقه الله. يقول الله جل وعلا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول جل وعلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فالمؤمن يتقي الله ويصدق في معاملاته ويحرص بما حرم الله عليه من أنواع الحرام. نعم. ومن الربا المعاملات الربوية والدخول في البنوك الربوية، هذا من الربا، هذا من الحرام، الواجب الحذر من البنوك الربوية، والواجب على أهل البنوك تقوى الله ويحذروا الربا ويجعلوها البنوك الإسلامية في المعاملات الإسلامية، النجاة والسعادة والحذر من الربا في طاعة الله ورسوله كل خير، وفي ذلك السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، فإذا تركوا ما حرم الله عليهم سيده فلا وافلحوا في الدنيا والآخرة.
وهذا يسأل عن دور الجوائر الحكومية في إطار قوله تعالى والتعاون على البر والتقوى مع مركز الدعوة وهيئة الأمر بالمعروف.
على الدوائر الحكومية والعطلة الأمراء وغيرهم عليهم التعاون على البر والتقوى مع غيرهم، فالوزير في محله عليه تقوى الله، والأمير في محله عليه تقوى الله، وأن يكون قدوة في الخير في المسارعة إلى الصلاة وفي سبيل ما حرم الله، وأن يمر تحت يده بطاعة الله ورسوله من الجنود والخدام الصلاة وغيرها، ولا يرضى لهم ما حرم الله عليهم، وعلى الوزير كذلك يقوى على من تحت يده، وعلى مدير الشركة، وعلى مدير المستشفى، وهكذا كل واحد عليه واجب أن يتقي الله، وعلى مدير المستشفى يمنع الاختلاط، والنساء وحدهن والرجال وحدهن يحذر خطأ هؤلاء مع هؤلاء ويتقي الله في ذلك، وعلى الوزير يتقي الله في موظفيه حتى يأمرهم بالصلاة والمحافظة عليها، ويكون أولهم، يكون هو الأول والأمير هو الأول حتى يقتدى به، يكون هو الأول في الصلاة والوزير هو الأول حتى يقتدى في ذلك، ويكون بعيدا عما حرم الله عليه، بعيدا عن الإسبال، إسبال الثياب، إذا رأوا في إسبال أسبلوا، إذا رأوا حلق لحيته حلقوا لحاهم، قصها قصوا، فالغالب على الناس تبع رؤساءهم وأمراءهم، فالواجب على الرئيس والأمير والقدوة أن يكون قدوة في الخير، وأن يحرص أن يكون قدوة في كل خير، يكون موسع اللحية، لا إسبال الثياب، لا إسكاس عن الصلوات، لا يتأخر، بل يتقدم حتى يقتدى في الخير. يكون صادقا في ايمانه في كلماته في اوعاده، اذا وعد يتحرى ولا يعني امور الناس ومعاملاتهم، يجتهد في انجازه الاول فالاول حسب الطاقه، ويقدم الشيء اللي في خطر يقدم على غيره حتى لا خطر، ثم يتقي الله ويحفظ وقته ويستعين بالله في كل شيء، لا الامير ولا الوزير ولا مدير الشركه ولا مدير المستشفى ولا الوزير ولا غير ذلك، كل واحد عليه واجب في افعاله يتقي الله ويراقب الله في كل شيء حتى يقابل الله يوم القيامة وقد سلم من عدة هذا الخور العظيم.
وهذا أحسن إليك، يريد منكم أن تبينوا له كلاما مفصلا عن البيع في التخطيط.
البيع في التخطيط كلام كتابة توزع معنى التقصير معناه انك تشتري سلعه من شركه او من زيد او من عمر الى اجل معلوم او اجل معلوم، والغالب ان يكون اجل معلوم تقصير تساوي مثلا 50,000 تشتريها ب 60,000 مقسطه كل شهر الف او كل 5,000 او 10,000، هذا يقال بيع التقصير. لكن لا يجوز لك تشتري الا ما قد ملكه البايع، وهذا البايع صار في قبضته، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر بريئه لما بيعت بيع بالتقصير مع الحلوى بتسع اواق اللوقيه 40 ولجم ثلث اللوقيه واشترطت عليها نجدا. ثلث الاقساط معناها ان السلعه تكون عند الانسان مثل سياره موجوده عند مملوكه قد اشتراها، او بيت عند المملوك او ارض مملوكه قد انتهى شراؤها وحازها، ثم يبيع عليك باقساط الى اجل معلومه من شهور او سنوات، هذا معنى التقسيم. ويجوز يجوز يزول باكثر من بيعها الحاضر، اما يبيع عليك روح السري لا يجوز. قال رجل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان رجل ياتيني يريد سعر فابيع عليك ما اسبح الشريعه، قال لا لا تنبع لسعر عندك، قال لا تنبع لسعر عندك، وقصص لا يحلو سعر بيع ولا بيع ما ليس عندك، ونحن نتبع السلع حيث تبتاع حتى يأخذها التجار الذي حاليا، فلا يستيس لك أن تبيع السلع إلا بعد ما أن تحوزها وتملكها، ثم إذا شريتها تنقلها أيضا من محل التاجر، فالسيارة تروح من الأرض من محل التاجر الأرض يعني يحل بيع بينها من البيت، البيت قبلتها كل بيع بينها ثم تبيع بعد ذلك، يعني أرض كامل تبيع سواء بالبارة المال أو بأقساط أو بأقل من ذلك، لا أنا والله سيارة على حسب الحال.
وهذا يريد منكم وصفة نادعة في إزالة قسوة القلب.
قلبه أسباب، قسوته لها أسباب، قسوته قلبها أسباب، أعظمها الغفلة عن الله والإقبال على الدنيا والشهوات والمعاصي، الغفلة عن الله هي أسباب القسوة، وكل معصية من أسباب القسوة. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قريب، وقال عنها كتاب فطال عليهم ولم تقست قلوبهم، يعني يا من تشتاقون لك لهم أنا الحق وأن يكونوا كبيرين وسوء كتاب، فطال عليهم ولم تقست قلوبهم بسبب عدم خشوعهم وعدم ذكره من الله وطول الأمد قست القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر الله، عليكم بذكر الله، عليكم بكتاب ذكر الله، فإن أبعد قلوب من الله قلب قاسي، فإن عدم الذكر قست القلوب، إن أبعد قلوب من الله قلب قاسي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن ذكر الله جل وعلا من قراءة القرآن تسبيح والتهليل والتحميل والتركيب من أعظم أسباب لين القلب ويقظته وانتباهه، والمعاصي والغفلة من أسباب قسوته وبعده عن الله عز وجل. ووصيتي لجميع الإكرام بذكر الله تسبيح والتهليل والتحميل ومجالسة الذاكرين وإكرام قراءة القرآن ليلا ونهارا من المصحف أو على أنظار قلب، كل هذا من أسباب لين القلب، مع الحذر من المعاصي كلها ومع المحافظة على الصلاة في الجماعة، كلها من أسبابه هي القلب، والمعاصي كلها من أسباب قسوته، والغفلة عن الله من أسباب قسوته، وهكذا مجالسة الغافلين يجلس الغافلين مجالسة مع الغافلين من أسباب قسوة القلوب. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. نعم. وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه.
نشكر الله على هذه التذكرة. اللهم صل على محمد. يا الله خير. يا الله.